الحادية عشر مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في حصاد المساء، وأستهل العناوين الرئيسية. النائب الأول للرئيس الإيراني يقول إن بلاده بلغت نقطة ردع في مختلف المجالات، بحيث لا تتجرأ أي دولة على مواجهتها. إيران تزيح الستار عن منظومة باور المحدثة للدفاع الجوي، وتدشن خط إنتاج صواريخها من نوع 4B. ومقاومون فلسطينيون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة مواقع لقوات الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة. وسعتم مساء وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أن البلاد جاهزة لتحقيق قفزة جادة في جميع الأبعاد. وقال مخبر إن إيران بلغت نقطة ردع في القضايا الأمنية والدبلوماسية والسياسية، بحيث لا تتجرأ أي دولة على مواجهتها، مؤكدا أن القوى العالمية غير قادرة على اتخاذ أي قرار بالمنطقة من دون الأخذ بنظر الاعتبار رأي الجمهورية الإسلامية. وأضاف أنه في ظل عزم وتصميم كل أركان الدولة نستطيع تحقيق مرحلة الازدهار والاقتدار، بحيث لا يراود العدو في ذهنه حتى التفكير بالمواجهة العسكرية والاقتصادية مع إيران. أزاح وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني الستار عن منظومة باور المحدثة بمدى يزيد على 300 كيلومتر، كما دشن خط إنتاج صواريخ صياد 4B للدفاع الصاروخي بعيدة المدى. صاروخ صياد 4B بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وتم اختباره وتقييمه من الناحية العملياتية لأول مرة باستخدام منظومة باور 337 المحدثة. وفي تصريح للصحفيين على هامش التدشين، قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد أشتياني: هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ البالستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات، موضحا أن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها. تفاصيل أوفى حول الإنجازات العسكرية الإيرانية الجديدة في هذا التقرير.
خطوة إلى الأمام في زيادة القدرات الدفاعية الإيرانية كانت في إزاحة القوات المسلحة الستار عن نظام الدفاع الجوي المحدث بافر 373، وهو نتاج متقدم لمجموعة من خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد. اختبار منظومة بافر 373 المطورة ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى تمت بنجاح عبر صاروخ صياد 4B بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، ما يؤشر لدخول إيران بقوة إلى عالم الأنظمة الصاروخية الاعتراضية.
نكشف اليوم عن أحد الإنجازات الدفاعية والوطنية العظيمة.
وفي هذا الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة بافر، وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كيلومترات، وتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر. بمعنى آخر، فإن أي تهديدات جوية مفترضة من الأعداء ستكون حتما بمرمى تلك الصواريخ الدفاعية المتطورة.
كلما تقدمت التهديدات إلى الأمام، فإن أنظمة دفاعاتنا الجوية تتقدم أكثر إلى الأمام وتستبق التهديدات. ما نمتلكه اليوم من أنظمة دفاعية وعلى رأسها منظومة باور 373 يثبت أننا على أعلى مستوى من التقنيات عالمية.
والسبت رعى العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية وبحضور مجموعة من قادة القوات المسلحة اختبار صاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية والذي يعمل بالوقود الصلب بنجاح في المرحلة الأولى. وبحسب تقارير لخبراء فإن صاروخ قائم 100 قادر على وضع قمر صناعي بزنة 80 كيلوغراما في مدار يبعد 500 كيلومتر على 3 مراحل. وبعد اجتياز هذه المرحلة بنجاح سيتم في المستقبل القريب وضع القمر الصناعي ناهد لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار من قبل حرس الثورة الإسلامية باستخدام صاروخ قائم. وفي ردود الأفعال أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تطوير إيران المستمر لبرنامجها الصاروخي، ووصفت التجربة الصاروخية الأخيرة لحرس الثورة الإسلامية بأنها عمل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. ولوح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن عازمة على فرض حظر جديد على طهران لمواجهة ما وصفه بالتقدم الإضافي في برنامجها الصاروخي الباليستي.
أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية بإيران اعتقال 3 خلايا تابعة لزمرة خلق الإرهابية قبل تنفيذها أي أعمال في محافظات خوزستان وأصفهان وفارس. وقالت استخبارات الحرس أن الخلايا خططت لتجنيد مثيري الشغب ومهاجمة مراكز حكومية وأمنية وتدمير الممتلكات وقتل المواطنين. كما أعلن الحرس قيام إرهابيين 2 بمهاجمة مقر عسكري بمدينة ماهشهر التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حيث قتل أحدهما إثر إطلاق النار عليه فيما يجري البحث عن الآخر. وفي خوزستان أيضا أفاد مصدر أمني باعتقال مجموعة إرهابية بمدينة أهواز كانت تخطط لاغتيال شخصيات مهمة. كما أعلن حرس الحدود الإيراني ضبط شحنة أسلحة الحدود الإيرانية الباكستانية قادمة في اتجاه محافظة سيستان وبلوچستان من خارج البلاد. انتقد مساعد وزير الخارجية الروسي في الشؤون السياسية السياسات الأمريكية واستغلال ورقة حقوق الإنسان، مؤكدا أهمية التعاون بين إيران وروسيا لمواجهة ضغوط الغرب السياسية والاقتصادية. ولدى لقائه مع علي باقري مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية على هامش الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لمجموعة الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران، انتقد سيرجي فيرشنين سياسات أمريكا واستغلالها الورقة في حقوق الإنسان. وفي سياق متصل وفي لقاءين منفصلين أكد كارلوس خوليورون نائب وزير الخارجية الفنزويلي وإيليو رودريغيز بيردمو نائب وزير خارجية كوبا على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والمقاومة في مواجهة الأطماع الأمريكية في مختلف الميادين. استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة والعبوات المحلية الصنع حواجز ومواقع لقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من جنين ونابلس ورام الله بالضفة المحتلة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر مواجهة مع أمن الكيان جنوب نابلس، في حين اعتدى مستوطنون صهاينة على أراضي زراعية جنوب الخليل. إلى ذلك نفذت وحدات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في القدس والخليل أسرت عن اعتقال 3 مواطنين فلسطينيين، وكان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال شرق رام الله بعد مهاجمة قطعان المستوطنين إحدى مزارع الزيتون. قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أن محكمة الاحتلال في مدينة اللد رفضت الاستئناف المقدم بشأن الإفراج عن الأسير خليل عواودة بكفالة مالية. يذكر أن الأسير عواودة كان من المفترض أن يفرج عنه في 2 من تشرين الأول المنصرم بعد أن خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة أكثر من 170 يوما ضد اعتقاله الإداري، إلا أن سلطات الاحتلال اتهمته بمحاولة تهريب هاتف أثناء نقله من المستشفى إلى سجن الرملة. ويعانى الأسير عواودة من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه ويقبع حتى اليوم في السجن. من جهة أخرى استبق رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بنيامين نتنياهو التكليف الرسمي قبل حصوله على أعلى الأصوات خلال انتخابات الكنيسة، وبدأ اجتماعاته ومشاوراته لتشكيل حكومة موسعة حتى لا يكون أسير الأحزاب اليمينية المتطرفة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
مع الإعلان الرسمي بفوز نتنياهو ومعسكره بغالبية مقاعد الكنيسة وقبل تسلمه التكليف من قبل رئيس الكيان المحتل نتنياهو ومكتبه، بدء المشاورات مع رؤساء الأحزاب اليمينية، وذلك للتداول فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة. ويبدو أن المداولات لنتنياهو بين أعضاء الليكود من جهة والمفاوضات مع أحزاب اليمين من جهة أخرى لن تكون سهلة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، سيما وأنه بدأت تظهر منافسة سرية وعلنية على الوزارات المختلفة من بينها وزارات المالية والأمن والقضاء التي يطالب بها أعضاء الكنيسة من الليكود، وكذلك أعضاء كنيسة آخرين من أحزاب اليمين الأخرى. ولذلك وفق التقديرات السياسية فإن نتنياهو سيتجه لتشكيل حكومة موسعة تضم أحزاب مما يعرف بالوسط واليسار حتى لا يكون أسير لليمين المتطرف. وفي ظل التهديد والوعيد من قبل نتنياهو أثناء حملته الانتخابية وعوده لنخبيه بضرب المفاعل النووي الإيراني، رأى مراقبون داخل الكيان بأن ما طرحه نتنياهو لن يتعدى وعوده. في ظل التقدم العسكري الإيراني وإقدامه على ذلك سيشكل تهديد وجودي ينعكس على كيانه بشكل خطير، وإنما سيكتفي بذات السياسة التحريضية ضد إيران وبضرب سوريا ولبنان بحجة التواجد الإيراني هناك.
لا أعتقد ولا يستطيع، لأن أولا لا يوجد حلف بهذه الطريقة وبهذا الشكل، كلها هي مناورات لكسب من أجل وقف حد لأنشطة إيران الموجودة.
ورغم التوقعات التي تشير إلى أن المفاوضات الائتلافية قد تمتد على مدار أكثر من أسبوعين، إلا أن نتنياهو معني بتسريع المفاوضات لإظهار صورة موحدة لمعسكره والتوافق مع الأحزاب المختلفة على الخطوط العريضة للاتفاق قبل موعد تنصيب الكنيسة المقرر في 15 من الشهر الجاري.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا: تركيا تعلن مقتل عسكريين اثنين من قواتها بانفجار عبوة ناسفة في منطقة عملية المخلب شمالي العراق. المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر من إقدام نظام الرياض على حملة إعدامات جديدة. والبرهان يدعو القوى السياسية السودانية للتفاوض معا دون شروط من أجل إنهاء الأزمة السياسية. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. قال رئيس المجلس السياسي بحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد إن سلاح المقاومة النوعي منع الاحتلال من مهاجمة لبنان وأرغمه على الاعتراف بحقنا دون الحاجة إلى الحرب. وأكد أمين السيد أن المقاومة تمتلك سلاحا تستطيع أن تواجه به طواغيت العالم، وهي اليوم أقوى من الماضي ولم يمر عليها زمن، من حيث الدور والأهمية محليا وإقليميا ودوليا أفضل مما هي عليه الآن. بدوري قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المقاومة لن تسمح لأي دولة خارجية أن تمارس وصاية على لبنان أو أن تحدد مواصفات رئيس الجمهورية. أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته للتقاعد، وكان السوداني ألغى جميع التعيينات الصادرة في عهد الكاظمي بعد الانتخابات الأخيرة، واعتبرها مغايرة لقانون المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم صلاحية حكومات تصريف الأعمال لإصدار أوامر التعيين. ميدانيا أعلن الحشد الشعبي العراقي الانتهاء من عملية تأمين التلال الوعرة في محافظة ديالى، وقال الحاج أن تأمين التلال الوعرة مهمة معقدة بسبب جغرافيا الأرض، لكنها ستنهي أخطر مسارات التسلل لخلايا داعش الإرهابي. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع لزميلنا محمد سعيد من بغداد.
تمكنت قوة أمنية من الحشد الشعبي بعملية أمنية استباقية من تدمير 4 مضافات تحتوي على أسلحة متنوعة لبقايا عصابات داعش في منطقة صحراء قضاء راوة غربي الرمادي، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مداهمة وكر لعصابات داعش وقتل ما يسمى أمير قاطع بادوش ومفرزته الإرهابية والعثور على أحزمة ناسفة وأسلحة في نينوى. كما نفذ الحشد الشعبي عملية أخرى لتجريف عدد من الأنفاق في منطقة خواجة خليل شمال مدينة الموصل، وقتل 3 إرهابيين بينهم أحد أبرز عناصر داعش شارك في العديد من العمليات الإجرامية. كما أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي أن مدفعية الحشد قصفت 6 مواقع في عمق تلال عين ليلة ومحيطها قرب الحدود بين محافظة ديالى وصلاح الدين. على صعيد ثاني، اعتذر 3 نواب بدلاء عن النواب الذين تحولوا لوزراء عن أداء اليمين الدستورية، وطبقا للقانون سيحل البديل الثاني في الدائرة الانتخابية. إلى ذلك، أرجأ البرلمان في جلسته 8 التي عقدت اليوم الأحد برئاسة محمد الحلبوسي القراءة الأولى لقانون خدمة العلم الذي رأى الكثير من النواب تعميق البحث بشأنه قبل عرضه للتصويت. وقدمت اللجنتان المالية والقانونية مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والذي يهدف إلى تحديث النظام الإداري للدولة من خلال إصلاح جانبي الخدمة المدنية للموظف والوظيفة وتوحيد أحكامهما في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه. من جهة ثانية، أصدر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأحد قرارا يقضي بإحالة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد فيما قبل استقالة سهل نجار عن هيئة الاستثمار. وقرر السوداني اليوم نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة بسبب التقصير بملف الأمانات الضريبية. كما تم استدعاء رئيس بنك الطيف الإسلامي لهيئة النزاهة على خلفية تزوير. وفي استمرار للخطوات التي تصب بمصلحة المواطنين، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري تبنيها ملف تخفيض أسعار كارتات الهاتف النقال إلى ما كانت عليه سابقا، لا سيما مع توجيه الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة، مشددة على أهمية دعم السلطة التشريعية لهذا الملف. أجور الاتصالات في العراق أغلى من بقية دول الجوار فضلا عن تردي خدماتها، وبهذا الإجراء تقدم الوزارة نموذجا لخدمة المواطنين والتخفيف عن أعبائهم. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل عسكريين 2 في منطقة عملية المخلب شمالي العراق بانفجار عبوة ناسفة. ووفقا لبيان الوزارة، أصيب عسكريين 2 بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابي تنظيم BKK في منطقة العملية يوم السبت، وتم نقلهما للمستشفى. وأشارت الوزارة إلى جهود الطواقم الطبية لإنقاذ حياة الجنديين باءت بالفشل، وأعلنت مقتلهما متأثرين بجراحهم. دقت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من إقدام نظام الرياض على حملة إعدامات جديدة لتصفية 53 سعوديا بينهم 8 قاصرين، وبدأت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم أوقف المذبحة رفضا للسياسة الإجرامية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بعد أن دقت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من إقدام نظام الرياض على حملة إعدامات جديدة لتصفية 53 سعوديا بينهم 8 قاصرين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان أوقف المذبحة رفضا للسياسة الإجرامية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقل الرأي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين وحقوقيين ومهتمين بالشأن السعودي غردوا تضامنا مع قضية المعتقلين، مشيرين إلى آليات طاعات النظام السعودي مع معتقل الرأي وكل المؤشرات الدالة على قرب ارتكاب النظام لمذبحة جديدة. بدوره غرد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد قائلا إنه منذ يناير 2015 حتى الآن قتل سلمان وابنه محمد 1000 إنسان، جميع الضحايا لم تتوفر لهم محاكمات عادلة، كما أن العشرات منهم بحسب صكوك الأحكام قالوا أمام المحكمة إن الإقرارات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب الوحشي. كما أشار السعيد إلى أن السعودية تستخدم الإعدامات لأغراض سياسية، والكثير من المهددين بالقتل يواجهون تهما تتعلق بأرائهم السلمية أو مشاركتهم في تظاهرات. أما الناشط الحقوقي مقبول العتيبي فقد أكد أن النظام السعودي يدعي التغيير والتوجه نحو الانفتاح والتسامح في وقت يستمر بكذبه وقمعه. نشطاء آخرون علقوا بالقول أن جريمة هؤلاء الناس ما هي إلا تعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم، متسائلين لماذا يسكت المجتمع الدولي عن جرائم السعودية. وبرزت من بين الوجوه المهددة بالقتل اسم المعتقل عبد الله الحويطي الذي أعدم النظام السعودي كل فرص الحياة أمامه منذ كان قاصرا، وأصدرت بحقه محكمة تبوك الجزائية قرارا بالإعدام قصاصا مطلع مارس آذار هذا العام. ونفذت السعودية في عهد الملك سلمان 3 إعدامات جماعية بينهم 12 قصرا على الأقل، واحتجزت 132 جثمانا بالحد الأدنى بعد الإعدام، وذلك بعد محاكمات هزلية بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في السعودية.
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان القوى السياسية في البلاد للتفاوض معا دون شروط من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها. وقال البرهان أنه يريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان، لكنه أضاف أن أي حزب يريد التمترس لوحده لن يجد استجابة من القوات المسلحة، معتبرا القوات النظامية خطا أحمر لا يجب المساس بها. وكانت مصادر أعلنت أن قادة الجيش قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بواسطة دولية أو بوساطة دولية في إشارة لتخفيف الجمود السياسي. المزيد حول الأزمة السياسية في السودان في هذا التقرير.
مشهد التظاهرات في الشارع السوداني يتكرر في كل مناسبة منذ الانقلاب الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويطالب السودانيون بمدنية الدولة وخروج العسكر من المشهد السياسي بشكل نهائي. في هذه الأثناء قدم قادة الجيش ملاحظات على مسودة الدستور التي قدمتها نقابة المحامين في البلاد، وقالت مصادر مطلعة إن ملاحظات الجيش شملت طلبا بأن يسمح له بتسمية قائده العام، إضافة إلى وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها. كما تحدثت مصادر عن التوصل لتفاهم لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا على أن تستمر المشاورات على نطاق أوسع بشأن مواضيع الحصانة والعدالة الانتقالية. ويتضمن الاتفاق الجديد أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد جارية، لكنه وجه تحذيرا شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل في الجيش ولا حتى في السياسة.
نحن ما دارين أن البلد تروح وهم يجاودوا في المبادرات الناس، ما دارين البلد تروح وهم يجاودوا في الأوراق، أي ورقة تطرح للحوار يجب أن الناس يقعدوا فيها، القوى السياسية تقعد وتشرح هذه الورقة وتعيد تنظيم وتعيد رصتها، كل ذول بدهم مصلحة البلد والانتقال بها وحمايتها لأننا نحط يدنا في يده.
البرهان أكد أيضا أن بلاده لا تستحق أن تبقى 3 سنوات بدون حكومة، وقال إن الجيش لن يقف متفرجا على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية بحواراتها، ولن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن.
وبعيدا عن السياسة وإلى الرياضة، ومن أخبار رياضية، تمكن المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية من هزيمة نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 بالمباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم من النسخة 11 من بطولة كأس القارات الشاطئية. وكان المنتخب الإيراني قد حقق فوزا مستحقا على البلد المضيف لبطولة كأس القارات الإمارات 5-2 ليتأهل إلى المباراة النهائية. يذكر أن منتخب البرازيل سبق وأن فاز بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية 3 مرات إلى جانب فوزه ببطولة العالم 5 مرات. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. النائب الأول للرئيس الإيراني يقول أن بلاده بلغت نقطة ردع في مختلف المجالات بحيث تتجرأ أي دولة على مواجهتها. إيران تزيح الستار عن منظومة باور المحددة للدفاع الجوي وتدشن خط إنتاج صواريخها من نوع 4B. مقاومون فلسطينيون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة مواقع القوات الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة. شكرا لكم طيب المتابعة والتقبل. تحياتي خالد عبدالله والسلام عليكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأفاضل، تعد السيدة التي نريد تعريفكم بها في حلقتنا لهذا الأسبوع من جملة النساء المجاهدات اللواتي لهن الفضل في انتصار الثورة الإسلامية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، علما أن تحرك هؤلاء السيدات في مسار السياسة والمجتمع والثقافة بلغ بشخصياتهن درجة بحيث تحولن إلى أكثر الأشخاص ممارسة للسياسة، ولم يتوقفن عن نشر الوعي والإقدام في هذا المجال. لقد كنا عازمات على أن يقدمن صورة عن المجتمع الإسلامي الذي بمقدوره أن يحقق المعرفة للبشرية ويعمل على تحقيق تطلعات الإسلام.
نعم مستمعينا الكرام، اسمها رضوان دباغ، وهي من الناشطات السياسيات قبل الثورة الإسلامية، وقد أدت هواجسها واهتماماتها السياسية والاجتماعية منذ مقتبل شبابها إلى أن تقاسي معاناة السجون في العهد الشاهنشاهي، وما تزال آثار التعذيب والسجن ماثلة على وجهها حتى اليوم. وبعد إطلاق سراحها أمضت ردحا كبيرا من عمرها في المرض، ومع ذلك فهي اليوم منشغلة بتدريس العلوم الدينية والحوزوية مثل تفسير القرآن والصحيفة السجادية ونهج البلاغة وكتب الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهي تتحدث عن أنشطتها وكيفية اعتقالها قائلة:
كان أمام زقاقنا شخص يدعى السيد بهاري، يمتلك دكانا لبيع مستلزمات الخياطة والكماليات، وكان شخصا ذكيا للغاية، وكان في الحقيقة الرابط بيننا وبين آية الله سعيدي. وكان السيد بهاري يتسلم الأشرطة وبيانات الإمام وآية الله سعيدي ويضعها تحت تصرف أمي كي تستنسخها وتوزعها، وكانت والدتي تسلمني بدورها أشرطة الكاسيت كي أنقلها على الورق وأستنسخها، وكانت أمي تضع تلك البيانات بشكل منظم داخل ظرف وتضعها في المراقد داخل كتب الأدعية، أو كانت تضع ظرف البيانات داخل السيارات عند الترجل منها كي يطالعها أشخاص آخرون.
وتضيف السيدة رضوان دباغ بقولها: كان عمري 14 عاما وكنت أدرس في الصف التاسع من الثانوية حينما اعتقلت، وكنت حينئذ أكتب بيانات الإمام، ولأننا لم نكن نمتلك جهاز استنساخ فقد كنا نستنسخها بواسطة ورق الكربون، وكنت أذهب في الصباح إلى المدرسة قبل بقية الطلاب وأضعها داخل رحلات طلاب صفنا، وكان من المفترض أن لا يعرف أحد من الذي فعل ذلك، وكنت أحتفظ بأصول البيانات في إضبارة في البيت حتى داهمت قوات السافاك بيتنا ذات يوم وفتشوا البيت. كان سلوكهم مرعبا إلى درجة بحيث إننا كنا نسمع دقات قلوبنا.
نعم، وتضيف السيدة دباغ، وأخيرا عثروا على البيانات، وبعدما قارنوا نموذج الخط مع الكتابات على البيانات اكتشفوا أنني أنا الذي كتبتها واستنسختها، فاقتادوني إلى السجن. وللأسف فإنني لا أتذكر قسما كبيرا من ذكرياتي بسبب التعذيب الشديد الذي تعرضت له، فقد كان المحققون يوجهون إلي الصدمات الكهربائية دائما، ثم ينهالون علي ضربا بالهروات. لم يكونوا يعرفون الرحمة، كانوا قد عرضوني للتعذيب الشديد في اللجنة المشتركة، وكانوا يعلقونني بالسلاسل بعد أن يشدوا عيني، حتى أنني كنت أرقد في المستشفى لمدة أسبوعين ويداي ورجلاي موثقتان بسبب تعذيبهم. وكانت زنزانتنا رطبة وخانقة، وهو ما أدى إلى أن أصاب بعد إطلاق سراحي بضيق في التنفس والروماتيزم في المفاصل والقلب، وهو ما أدى في النهاية إلى إجراء عملية جراحية لي في القلب. وأخيرا وبعد الكثير من التعذيب تمت إحالتي للمحاكمة، ولكن تم إطلاق سراحي بسبب عدم بلوغي السن القانونية.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران. نقدم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل الحديث حول السيدة رضوان دباغ. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة رضوان دباغ أقرب الأولاد إلى والدتها من حيث الفكر والأسلوب والنهج السياسي والعقيدي، فقد كانت والدتها مرضية دباغ من النساء المجاهدات والثوريات، حيث عانت في عهد الحركة الإسلامية الأمرين من السجن والتعذيب في عهد النظام البهلوي، ثم هاجرت إلى خارج البلد وتلقت التدريبات العسكرية على حرب العصابات في القواعد العسكرية بلبنان وسوريا، وسجلت في تاريخها خلفيات منها العضوية في مجلس الشورى الإسلامي لثلاث دورات وقيادة حرس الثورة في همدان.
مستمعينا الكرام، للسيدة رضوان دباغ بنت وابن، وهي تعبر عن ذلك بأسلوب جميل قائلة إنها أصبحت جدة منذ سنين طويلة من خلال ابنتها، ولها حفيدان هما طالبان في الجامعة. وقد انقضت حياة هذه السيدة المجاهدة في الجهاد والكفاح في الغالب، وهي ما تزال تشعر بتوهج الروح الثوروية والجهادية في نفسها، حيث تقول في هذا المجال:
وهل يمكن ألا نشعر بهذه الحالة في نفوسنا؟ إنها جزء من فكرنا الثوري. نحن إن كنا نولي الأهمية والقيمة للهدف الذي كنا نسعى وما زلنا نسعى لتحقيقه، فسوف لا نتعرض للشكوك والتردد في هذا المجال. حينما يكون الطريق الذي سلكناه ما يزال جديدا، وتكون تعليمات قائدنا اليومية بمثابة ختم تأييد الله، فسوف نثق بأن طريقنا كان وما يزال صحيحا.
أنا لا يمكن أن أتراجع أو أشعر بالفتور، وذلك ببركة دماء الشهداء وأبناء الشعب الذين صمدوا أمام كل المصاعب. والجميع يعلم أننا إذا أصبنا بالتقاعس والفتور فإننا نكون بذلك قد اقتربنا خطوة من هدف العدو، ولذلك فإن علينا أن نكون يقظين وأن نسير في هذا الطريق مقتدين بالقيادة. علينا أن نحذر من أن ندخل الفرح في قلوب الأعداء بسبب الحرية والاستقلال والأمن السائد في بلدنا.
أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام برنامج نساء من إيران. تحدثنا اليوم حول السيدة رضوانة دباغ. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
أشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم في حلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. أحبتي المستمعين الأفاضل، كان طارق وباسم شقيقين ثريين، تزوجا أختين. عاش الأول حياته تعيسا يحزن عند سماعه الطرفة ويبكي للأخبار السعيدة لأنه متشائم، يشعر بالملل والضجر ويعلن التأفف من الحياة، ولا يصادق أحدا لأن الناس كلهم في نظره لا يساوون شيئا، وليس عندهم ذرة وفاء وإخلاص، لا يخرج من بيته إلا قليلا. عرض نفسه على الأطباء، قالوا إنه مصاب بمرض الكآبة، ولكنه أصيب بعد ذلك بجملة أمراض منها ارتفاع الضغط الشرياني وارتفاع السكر والقرحة، ومات في الأربعينات. بينما عاش شقيقه باسم حياته يتحدى الصعوبات، يضحك وقت الشدة ويبتسم إذا ضاقت به الحياة، يستمتع بحياته حتى في أيام المطر والبرق والرعد والسيول، ويأنس بحياته، فعاش حتى 80. وقد يستغرب البعض ما الذي يجعل الإنسان يعيش طويلا أو يموت مبكرا، وما الذي يجعل إنسانا يقاوم الأمراض وآخر ينهار أمام الحوادث. ما هي أفضل الطرق لعلاج الكآبة التي غزت معظم النفوس هذه الأيام؟ إنها ليست الحالة الوراثية أو البيولوجية أو الثروة المالية، لكنها الحالة النفسية المزاجية والقدرة على مقاومة الأزمات والأمل والتفاؤل والضحك والثروة الروحية. يؤكد عزيزي المستمع خبراء الصحة النفسية والمناعة السيكيولوجية أن الزواج المنشرح يعطي السعادة الصحية والقوة ويجعلك أكثر قدرة على مقاومة الأمراض، لأنه يقوي جهاز مناعتك. ويؤكد الأطباء أيضا أحبة المستمعين الأفاضل أن استمتاعك بالأحاديث الودية بالطرائف أو برحلة سعيدة يستمر تأثيره لأيام وشهور، وممارستك لهواية محببة يقوي عافية الروح ويحفظ صحة الجسم. ويقدم لك أطباء النفس عدة نصائح ووجهات نظر تنفع كثيرا عزيزي المستمع في تقوية صحتك ومناعتك وقدرتك على الحياة الخالصة من المرض والقلق، وهذه بعض الآراء. أولا، توقف قليلا لتنعم بما حولك، لا تلهث في طلب المال، اعتدل في المشي والحركة ولا تسرع في المشي. مهما كان ما حولك من إحباطات وهموم، توقف قليلا بمحطة الحياة لتشاهد الزهور أو لتشم العطور وتتأمل بجمال الزهر والطير. تأمل قبة السماء عزيزي المستمع، قبة السماء المرصعة بالكواكب والنجوم، تمتع بلحظة شروق الشمس وغروبها وبضوء القمر وجمال الكون. استمتع بموسيقى الشروق، اسمع غناء البلابل وتغريد الطيور وخرير المياه، استمتع بجمال الطبيعة. عزيزي المستمع الكريم، احتفظ بالذكريات الجميلة التي تبعث في نفسك الإحساس بالسعادة والبهجة، وتذكرها وقت إحساسك بالضيق والإرهاق لترفع من روحك المعنوية. ومن الثابت أن ساعات الحزن والكآبة تضعف من جهاز المناعة لعدة شهور. غير روتينك اليومي، إذا كنت تشعر بالملل والضجر فانتفض وقم بثورة على روتينك اليومي المعتاد. غير مواعيد نومك وعملك وراحتك لتشعر بجمال الحياة. تنزه على شاطئ البحر أو زر الحدائق، أو قم برحلة نهرية لصيد السمك. قم بزيارة لمعالم المدينة أو رتب رحلة قريبة لتعالج عجلة الحياة الروتينية التي تصيب الناس بالبلادة والكآبة، وسوف يمنحك كسر الروتين، الإحساس بالطاقة والحيوية والتجدد النفسي. خطط لعمل عظيم. تذكر قبل أن تنجح في أهمية التخطيط المنسق لبرامج حياتك أن التخطيط هو التنسيق والتنظيم لشؤون الحياة والتدبير لعدم ضياع الوقت والجهد والمال فيما لا طائل فيه. خطط لحفلة تقيمها أو لرحلة أو لزيارة لتشعر بلحظات الفرح والسعادة وسط مصاعب الحياة. شارك الآخرين في مشاعرهم. عليك عزيزي المستمع لتشعر بالسعادة والصحة والحيوية أن تشارك الجيران والأصحاب مشاعرهم الوجدانية، الفرح والسرور والحزن والضيق. ساندهم كيفما شئت وساعدهم دون أن يطلب منك شيئا، وهذا يمنحك عزيزي المستمع الشعور بالرضا والسعادة ويرفع من قيمتك كإنسان تحب الآخرين ويحبونك لتعاطفك معهم. وفي المثل من جاور سعيد يسعد. وأشارت الأبحاث النفسية عزيزي المستمع إلى أن مشاركة السعداء مشاعر الإيجابية سوف تنقل إليك أحاسيسهم الوجدانية، حتى مشاركة الأصدقاء أحاديثهم الودية ومجاملتهم ومداعبتهم والمزاح معهم يرفع قيمتك المعنوية. اذهب للمرح واصنع المعجزات. هناك لحظات مملوءة بالفرح والبهجة والسعادة عزيزي المستمع، ولكنها لا تأتي تلقائيا وأنت جالس في بيتك أو محل عملك تفكر في هموم الحياة. يمكنك أن تسعى قليلا لتصنع بهجتك وترسم سعادتك بأناملك، بمشاعرك، بنفسك، مثلما تشاهد غروب أو شروق الشمس أو تفتح الأزهار أو لقاء الحبيب والصديق ومحادثته. ابتسم عزيزي المستمع وانهض من جديد. عزيزي المستمع، ينصحك أطباء النفس بنصيحة مهمة، هي أن تتحدث بلغة السعادة بجسمك وسوف تغمرك أفكار ومشاعر السعادة. تعلم أن تبتسم وسوف تشعر بعد لحظات إحساس السعادة الحقيقي يملأ جوانحك. إن مرضى الكآبة عزيزي المستمع إذا تعلموا كيف يبتسمون وقت الأحزان وإذا عرفوا قيمة وأهمية تحدي المحنة والمصائب والتغلب على مرارة الفراق والطلاق والعنوسة والبطالة والخسارة والإفلاس، فإن ذلك يوفر عليهم شراء الأدوية ومضاعفات المرض وصعوباته وسوف يعيشون سعداء. مد جسور الصداقة مع الآخرين. كن على اتصال دائم بالأصدقاء، بالزملاء، بالجيران، بالناس، فصداقة عزيزي المستمع تضع حائطا جيدا بين الوحدة والكآبة وتسعد بالك وتملأ نفسك بالثروة الحقيقية. ووجود شخص واحد يشترك معك في أفكارك وأحلامك ومواجعك وهمومك وأحزانك يخفف آلامك ويضاعف سعادتك. وإذا لم يكن لديك وقت لزيارة أصدقائك اتصل بهم تليفونيا، واختر الصديق الذكي الذي يقدر مشاعرك ويخفف أحزانك ولا يضاعفها. ولا تكشف سرك عزيزي المستمع للحبيب أو الصديق، فقد ينقلب عليك ويفشي أسرارك. مارس الرياضة البدنية، امشي، تحرك، فالتمارين الرياضية لها أهمية قصوى في اكتساب الصحة والرشاقة وتخفيف الهموم والتوترات العضلية والعصبية، وحتى تساعد الجسم على إفراز هرمون مضاد للألم هو هرمون الأندروفين الذي يمنحك شعورا بالتحسن مباشرة. يكفي المشي نصف ساعة كل يوم في الهواء الطلق. استمتع بوحدتك خصص وقتا للجلوس مع نفسك والتفكير والتأمل في حياتك واسترجاع ذكرياتك الجميلة، وأن تحصي حسناتك وتنسى إحباطاتك وإخفاقاتك. ازرع الأمل عزيزي المستمع، ازرع الأمل والتفاؤل مكان اليأس والتشاؤم. ابتعد عن القلق واحذر الغضب والخوف والحقد والحزن. اترك الحرص على جمع المال واحذر الهم والتشاؤم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيزي المستمع: تفاءلوا بالخير تجدوه. المستمعين الأفاضل، بهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم في طريق السعادة. نتمنى أن نلتقي بكم في حلقات أخرى إن شاء الله، وحياتكم مليئة بالسعادة، بالغبطة، بالتوفيق والتفاؤل. نتمنى من الله أن يسعد أوقاتكم بكل خير. حتى اللقاء، نشكركم ونستودعكم الله ورحمة الله وبركاته.
قيمهم كل أسعدني من خدام دمت فاطمكم ولست حاليا والأفراح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة